إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لعل الإخوان الحاضرين جميعا يعلمون من دلالة هذا الحديث وأمثاله مما هو ثابت في كتب السنة وصحيح الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكحديث الأرباب بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجدت من القلوب وغرفت من العيون، فقلنا: يا رسول الله أوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذه الأحاديث تؤكد ما أظنه أنكم تفهمونه وتعتقدونه، أن الابتداع في الدين كله ضلال. وأعني في الدين لأن الابتداع المذموم هو خاص في الدين، وأما في أمور الدنيا فمنه ما هو مندوح ومنه ما هو مظلوم حسب هذا المحدث، إذا كان عارض شرعا فهو مذموم، وإذا لم يعارض شرعا فهو على الأقل جائز. ومن أحسن ما يوقن في هذه المناسبة كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث أنه وضع قاعدة هامة جدا استنبطها من تلك الأحاديث زائد من النصوص الأخرى تدل على أن الأصل في الأشياء إباحة، وهذه قاعدة أصولية. فقال رحمه الله: الأصل في الدين هو الامتناع إلا لنص، والأصل في الدنيا الجواز إلا لنص، فهو يعني كل محدث في الدين ممنوع، أما المحدث في الدنيا فأوضاه إلا إن عرض نصا كما ذكرنا. ثم مما ينبغي التنبيه عليه هو أن قوله عليه السلام: وإياكم ومحدثات الأمور، إنما يعني كل عبادة حدثت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتكون ضلالة، وإن كان في ظن كثير من الناس يحسبونها أنها حسنة. وبحق قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. لذلك لأن الاستحسان في الدين معناه أن هذا المستحسن قرب نفسه مع رب العالمين الذي ليس لأحد سواه أن يشرع إلا ما شاء الله عز وجل. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع، لأنه ما يدري هذا المستحسن أن هذا الذي استحسنه بعقله وفكره فقط ولم يستمد ذلك من كتاب ربه أو من سنة نبيه، من أين له أن يعرف أن هذا أمر حسن؟ لماذا يجب أن يكون موقفنا جميعا من كل محتفة في الدين الامتناع عنها لما سبق ذكره من أحاديث صحيحة؟
بعض الأخوة الجالسين يسمعون عن الدعوة السلفية سماعا ويقرؤون ما يكتب عنها من قبل خصومها لا من قبل أتباعها ودعاتها، فإن أرجوه من فضيلتكم وأنتم من علماء السلفية ودعاتها شرح موقف السلفية بين الجماعات الإسلامية في يوم.
أنا أجبت عن مثل هذا السؤال أكثر من مرة، لكن لابد من الجواب وقد طرح السؤال. أقول كلمة حق لا يستطيع أي مسلم أن يجادل فيها بعد أن تتبين له الحقيقة. أول ذلك الدعوة السلفية نسبة إلى ماذا؟ السلفية نسبة إلى السلف. يجب أن نعرف من هم السلف إذا أطلق عند علماء المسلمين السلف، وبالتالي تفهم هذه النسبة وما وزنها في معناها وفي دلالتها. السلف هم أهل القرون الثلاثة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية في الحديث الصحيح المتواتر المخرج في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذول القرون الثلاثة الذين شهد لهم الرسول عليه السلام بالخيرية. فالسلفية تنتمي إلى هذا السلف، والسلفيون ينتمون إلى هؤلاء السلف. إذا عرفنا معنى السلف والسلفية حينئذ أقول أمرين اثنين. الأمر الأول أن هذه النسبة ليست نسبة إلى شخص أو أشخاص كما هي نسب جماعات أخرى موجودة اليوم على الأرض الإسلامية. هذه ليست نسبة إلى شخص ولا إلى عشرات الأشخاص، بل هذه النسبة هي نسبة إلى العصمة. ذلك لأن السلف الصالح يستحيل أن يجمعوا على ضلالة، ومشداف ذلك الخلف. الخلف لم يأتي في الشرع فناء عليهم، بل جاء الذم في جماهيرهم، وذلك في تمام الحديث السابق حيث قال عليه السلام: ثم يأتي من بعدهم أقوام يشهدون ولا يستشهدون إلى آخر الحديث، كما أشار عليه السلام إلى ذلك في حديث آخر فيه مدح لطائفة من المسلمين وذم لجماهيرهم لمفهوم الحديث، حيث قال عليه السلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين عن الحق لا يضر من خالفهم حتى يتعم الله أو حتى تأتي حتى تقوم الساعة. هذا الحديث خص المدح في آخر الزمان بطائفة، والطائفة هي الجماعة القليلة، فإنها في اللغة تطلق على الفرد فما خوف. فإذا إذا عرفنا هذا المعنى في السلفية وأنها تنتمي إلى جماعة السلف الصالح وأنهم العصمة فيما إذا تمسك المسلم بما كان عليه هؤلاء السلف الصالح، حينئذ يأتي الأمر الثاني الذي أشرت إليه آنفا، ألا وهو أن كل مسلم يعرف حين ذاك هذه النسبة وإلى ماذا ترمي من العصمة، ويستحيل عليه بعد هذا العلم والبيان أن لا أقول أن يتبرأ، هذا أمر بدهي، لكني أقول يستحيل عليه إلا أن يكون سلفيا، لأننا فهمنا أن الانتساب إلى السلفية يعني الانتساب إلى العصمة. من أين أخذنا هذه العصمة؟ نحن نأخذها من حديث يستدل به بعض الخلف على خلاف الحق، يستدلون به على الاحتجاج بالأخذ بالأكثرية، ثم عليه جماهير الخلف حينما يأتون بقول عليه السلام لا تجتمع أمتي على الضلالة، لا تجتمع أمتي على الضلالة، لا يصح تطبيق هذا الحديث على الخلف اليوم على ما بينهم من خلافات جذرية لا تشتري أمتي على ضلالة، لا يمكن تطبيقه على واقع المسلمين اليوم، وهذا أمر يعرفه كل دارس لهذا الواقع السيء. يضاف إلى ذلك الأحاديث الصحيحة التي جاءت مبينة بما وقع في من قبلنا من اليهود والنصارى وفيما سيقع في المسلمين بعد الرسول عليه السلام من التفرق. فقال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة، وستختلف أو ستتفرق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة، هذه الجماعة هي جماعة الرسول عليه السلام، هي التي يمكن القطع بتطبيق الحديث السابق لا تجتمع أمتي على الغيابة، أن المقصود بهذا الحديث هم الصحابة الذين حكم الرسول عليه السلام بأنهم هي الفرقة الناجية ومن سلك سبيلهم ونحوهم. وهؤلاء السلف الصالح هم الذين حذرنا ربنا عز وجل في القرآن الكريم من مخالفتهم ومن سلوك سبيل غير سبيلهم، في قوله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أنا لفت نظر إخواننا في كثير من المناسبات إلى حكمة عطف ربنا عز وجل قوله في هذه الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين على مشاققة الرسول، ما الحكمة من ذلك؟ ما أن الآية لو كانت بحذف هذه الجملة، لو كانت كما يأتي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا، لكانت كافية في التحذير وتأنيب من يشاقق الرسول صلى الله عليه وسلم والحكم عليه بمصيره السيء. لم تكن الآية هكذا، وإنما أضافت إلى ذلك قوله عز وجل ويتبع غير سبيل المؤمنين. هل هذا عبث؟ حاشا لكلام الله عز وجل من العبث. إذا ما الغاية ما الحكمة من عطف هذه الجملة ويتبع غير سبيل المؤمنين على يشاقق الرسول؟ الحكمة في كلام الإمام الشافعي حيث استدل بهذه الآية على الإجماع، أي من سلك غير سبيل الصحابة الذين هم العصمة في تعبيرنا السابق، وهم الجماعة التي شهد لها الرسول عليه السلام بأنها الفرقة الناجية ومن سلك سبيلهم، هؤلاء هم الذين لا يجوز لمن كان يريد أن ينجو من عذاب الله يوم القيامة أن يخالف سبيله. يا حمد الله. ولذلك قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. إذن على المسلمين اليوم في آخر الزمان أن يعرفوا أمرين اثنين: أولا، من هم المسلمون المذكورين في هذه الآية؟ ثم ما الحكمة في أن الله عز وجل أراد بها الصحابة الذين هم السلف الصالح ومن سار سبيلهم؟ قد سبق بيان جواب هذا السؤال أو هذه الحكمة، وخلاصة ذلك أن الصحابة كانوا قريب عهد بتلقي الوحي ربا قريبا من فم النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم شاهدوا نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي عاش بين ظهرانيهم يطبق الأحكام المنصوصة عليها في القرآن والتي جاء ذكر كثير منها في أقواله عليه الصلاة والسلام. بينما الخلف لم يكن لهم هذا الفضل من سماع القرآن وأحاديث الرسول عليه السلام منه مباشرة، ثم لم يكن لهم فضل الاطلاع على تطبيق الرسول عليه السلام لنصوص الكتاب والسنة تطبيقا عمليا. ومن الحكمة التي جاء النص عليها في السنة قوله عليه السلام: ليس الخبر كالمعاينة. ومنه بدأ ومنه أخذ الشاعر قوله: وما رأوك من سمع. فإذا الذين لم يشهدوا الرسول عليه السلام ليسوا كأصحابه الذين شاهدوا وسمعوا منه الكلام مباشرة ورأوه منه تطبيقا عمليا. اليوم توجد كلمة حصرية نبغ بها بعض الدعاة الإسلاميين وهي كلمة جميلة جدا، لكن أجمل منها أن نجعلها حقيقة واقعة. يقولون في محاضراتهم وفي مواعظهم وإرشاداتهم أنه يجب أن نجعل الإسلام يمشي واقعا، يمشي على الأرض. كلام جميل، لكن إذا لم نفهم الإسلام ونضل فهم السلف الصالح كما نقول لا يمكننا أن نحقق هذا الكلام الشعري الجميل، أن نجعل الإسلام حقيقة واقعية تمشي على الأرض. الذين استطاعوا ذلك هم أصحاب الرسول عليه السلام بالسببين المذكورين آنفا، سمعوا الكلام منه مباشرة فوعوه خيرا من غائلة. ثم في أمور هناك تحتاج إلى بيان فعلي رأوا الرسول عليه السلام يبين لهم ذلك فعلا. وأنا أضرب لكم مثلا واضحا جدا، هناك آيات في القرآن الكريم لا يمكن المسلم أن يفهمها إلا إذا كان عارفا للسنة التي تبين القرآن الكريم، كما قال عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. مثلا قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. الآن هاتوا سيدوي هذا الزمان في اللغة العربية أن يفسر لنا هذه الآية الكريمة. والسارق من هو؟ لغة لا يستطيع أن يحدد السارق. واليد ما هي؟ لا يستطيع سيبويه آخر الزمان لا يستطيع أن يعطي جواب عن هذين السؤالين. من هو السارق الذي يستطيع أو الذي يستحق قطع اليد؟ وما هي اليد التي ينبغي أن تقطع بالنسبة لهذا السارق؟ اللغة السارق لو سرق بيضة فهو سارق، واليد هي هذه لو قطعت هنا أو هنا أو في أي مكان فهي يد. لكن الجواب هو في أن نتذكر الآية السابقة وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم. الجواب في البيان، فهناك بيان من الرسول عليه السلام للقرآن. هذا البيان طبقه عليه السلام فعلا في خصوص هذه الآية كمثل وفي خصوص الآيات الأخرى وما أكثرها، لأن من قرأ علم الأصول يقرأ في علم الأصول أن هناك عام خاص ومطلق ومقيد وناسب ومنسوب، كلمات مجمل يدخل تحت عشرات النصوص، إذا ما نقول مئات النصوص، نصوص عامة قيدتها السنة. ولا أريد أن أطيل في هذا حتى نستطيع أن نجيب عن بقية الأسئلة.
وإذا رفض الأهل أن تزور ابنتهم أختا لها في الله ومشتاق لها ودائما يرفضونها هذه الزيارة، أو أسمح لها الإسلام بأن تخرج لزيارتها دون إخبارهم بذلك، أن تقول لهم شيئا غير حقيقيا؟
لا يجوز أن تزورها بدون إذن أبويها، كما لا يجوز لها أن تكذب عليهما، وإنما عليها أن تقنع الأبوين بأن هذه الزيارة الشارع الحكيم يأمن بها، فإذا اقتنعوا فبها ما اقتنعوا فلا يجوز للبنت، لا سيما إذا كانت تدعي أنها ملتزمة للشريعة، أن تخرج عن طاعة أبويها لإذن هذه الزيارة.
بالنسبة لكذلك الدروس ينطبق على ذلك، مثلا في درس مثلا في واحد في شيء ما في شيء لا بد من العلم.
تمام.
ما حكم لبس الخمار غطاء الوجه والكفين في الوقت الحالي، واذا شعرت الفتاة بالفتنة واختارت ان تلبس ولكن الاهل رفضوا وخصوصا الوالدة، فماذا تفعل؟
إذا كان الرفض خاصاً على الوجه والكفين فيجب بطاعة والديهم في ذلك، أما إذا كان الرفض يشمل أكثر من ذلك فلا طاعة للمخلوق المعصوم الخالق.
أي يجب على المرأة أن تستر جميل لها إلا الوجه والكفين، الستر ما غير واجب لكنه مستحب.
فإذا لم يرضى الوالدان لابنتهما أن تستر وجهها وكفيها فلا مانع من إطاعتها لهما ولا معصية في ذلك، بخلاف ما إذا رغبوا منها أن تكشف عن زور وجه الكفين فهم أهلين لا تعتبرنا عليها لأن ذلك معصية.
ما حكم لبس الإشارة أستاذنا؟
الإنسان لا يكفي، يجب أن يكون خمارا بحيث يستر جميع الرأس والنحر، الإشعار فليس صادغا
وليس سترته كافية.
يعني ستر الصوم الكفين كذلك؟
لا، هذا هو اهتمام رميد الكمار أنه قد صعد واسع يسر الرأس ويسر الكبير، حينما نقول يسر النحر فحينما يسر النحر يسر من كبير لأنه واسع. أما الإشعاد كثيرا ما نرى النساء يبدو شيء من نوق بسبب الإشعاد، بينما الخمار يسر العرق والمنكبين معه.
والله أمر من ذلك فقال يضربن بخمورهن على جيوبهن. أما الإشعاد هذا من باب كما يقال اليوم أنصاف حلول، وليس في الإسلام أنصاف حلول. أستاذ كثير الآن من بعض يعني الملتزمين والملتزمات في الدين في المدرسة يعتقدون أن الخمار هو غطاء الوجه، هذا جهد باللغة. الخمار هو غطاء الرأس، لذلك الرجل يختمر يضع الخمار على رأسه والمرأة كذلك. ولذلك قال ولا يضربن بخمورهن على جيوبهن. فلو كان الخمار يسر الوجه فلا يقول يضربن يعني يشده، وإنما يجي صدق. هذا جهل في اللغة.
ما لبست المرأة كعبا عاليا في الحذاء يجوز لها ذلك وما الحكم؟
لا يجوز، تشبه الكافرات أو الفاسقات، وأصل هذا من اليهوديات. كنا قديما قبل الإسلام إذا أرادت الواحدة منهن أن تحضر المجتمع الذي يكون فيه عشيقها لكي يراها كانت تلبس نوع من القبقاب العالي فتصبح طويلة أطول. ثم مع الزمن حول هذا إلى المال من الكعب العالي، ثم هذا المال يجعل المرأة يعني تتغير من سلطة أمير يمين ويسار. ومن أجل ذلك اخترع الفشاك الكفار هذا النوع من المال. لا ينبغي للمرأة المسلمة الملتزمة أن تلبس نعلا لكعب عالي، وسيما في كثير من الأحيان يكون سبب إيذائها ووقوعها على أم رأسها إذا ما تعثرت في الطريق بأي سبب.
هل يجوز استغاثة الكافر أو المشركة؟ وهل يجوز أن نسبهم؟
هل يجوز أول؟
هل يجوز استغاثة الكافر والمشرك؟ وهل يجوز أن نسبهم؟
يجوز كل ذلك، لأن الكافر لا حول له إلا إذا كان يترتب ولا ذلك نفسنا. فمثلا إذا كان يسب الكافر في وجهه أو بقفاه يبلغه ذلك، ربما يسب المسلم ويسب دينه ونبيه إلى آخره، فعند ذلك يحرم سب المسلم بالمشرك.
في الآية لا يمسون المطهرون، المقصود بالمطهرون المؤمنون أم المتوضئون؟ وما الحكم من عدم أخذ القرآن للبلاد الكافرة؟
المقصود بالآية لا هذا ولا هذا، إنما المقصود بالملائكة وهو إخبار من الله عز وجل عن الملائكة، وليس هذا من القرآن وإنما الذي هو في اللوح المحفوظ. فهذا المصحف الذي هو في اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون والملائكة المقربون. هذه جملة خبرية وليست جملة إنشائية يعني تصدر حكما شرعيا. الله يتحدث عن الواقع أن القرآن يعني الذي هو في الكتاب المكنون يعني اللوح المحفوظ
هذا لا يمسه إلا المطهرون وهو الملائكة المقربون. أما المصحف الذي بين أيدينا فهذا يمسه الصالح والطالح والمؤمن والكافر، وليس يعني ربنا عز وجل بهذه الآية البشر مطلقا سواء كانوا صالحين أو طالعين، وإنما يعني كما قلنا الملائكة المقربين. أما السفر بالقرآن والمصحف إلى أرض العدو فلا يجوز إلا إذا أمن أن يمس بسوء وأن يوان. فيجوز حين ذات إذا أمن أن يهان المصحف يجوز إدخاله إلى أرض الكفار لعلهم يعني يتمكنوا من قراءته ودراسته.
لا شك أن ذكر الله تبارك وتعالى لا مقدسته ولا وحومته، ولذلك فمن المهم علينا من علماء المسلمين أن قراءة القرآن على طهارة كاملة هو الأفضل وهو اللائق بعظمة كلام الله عز وجل. وإذا كان قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبى أن يتلفظ اسم من أسماء الله عز وجل رافع السلام إلا على طهارة، في الحديث المعروف في السنن في مسند أحمد وغيره أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وما كان منه عليه السلام إلا أن بادر إلى الجدار وتوضأ ورد السلام وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. أن يذكر الله لأن السلام اسم أسماء الله، كما جاء أيضا في الحديث الصحيح في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري من حديث عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. هذا السلام كره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يرده على من سلم عليه إلا على طهارة، وهو غير طاهر سواء الطهارة الصغرى أو الكبرى، وعدم وجود دليل محرم على المسلم أن يقرأ القرآن وهو على غير طهارة. لكن هذا الحديث فيه حد واضح جدا على أن يقرأ القرآن وهو على طهارة كاملة. لكن هنا شيء، هذا الحكم وهو الأفضل الشرط الأكمل الكامل لا يستطيع كل مكلف من المسلمين إلا الرجال فقط، أما النساء فتارة وتارة. وآنفا سمعتم قول الرسول عليه السلام السيدة عائشة التي حاضت قال لها اسمعي ما يسمع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي، فهي إذا لا يقال لها توضعي كما نقول الرجل لأنها لا تستطيع شرعا أن تتوضأ، لا تستطيع شرعا أن تطهر، ولذلك فلها أن تقرأ ما شاء في القرآن بدون ما نقول مرجوه رايح كما نقول بالنسبة للرجل جيد بدلا نقول عليه أن يغتسل لأنه يستطيع أن يغتسل ولذلك يطهر، فنقول أفضل لك أن تتوضأ. أما المرأة الحائض أما المرأة النفساء التي قد يلوي عليها في بعض الأحيان أو في جنس من أجناس النساء 40 يوما أو أكثر وهي في حالة النفاس. فلو قال لها لا تقرأي ليس عندنا دليل يمنع المسلم عامة رجالا قدر النساء يمنعهم من قراءة القرآن إلا على طهارة. والحديث الذي رواه الترمذي في سنن من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن حائض ولا جنب. هذا حديث منكر كما يقول من السنة أحمد بن حنبل. لا يصح هذا الحديث لو كان صحيحا وجب الانتهاء إليه. بالإضافة إلى ضعف هذا الحديث وما قد يكون في الباب من أمثال الضعاف فأمامنا حديث السيدة عائشة حيث أمرها وأذن لها أن تسمع كل شيء يصنعه الحاج إلا أنها لا تصلي ولا تطوف. ترى الحاج لا يقرأ القرآن وإلا هناك مسلم قراءة القرآن لأن هناك الفراغ وهناك التوجه الحاج بكلمته إلى الله تبارك وتعالى بلا شك يقرأ القرآن. أيضا هذا الحديث في أذن مباشر للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن فلا يجوز أن يمنع النساء من قراءة القرآن بحجة أنها غير طاهر. لو أن الله منعها كما منعها من الصلاة ما وقفنا عند هذا المنع وانتهينا. لكننا نجد الصالحين قد أوحى إلى الرسول الكريم بالتفريق بين الصلاة وبين أجزاء الصلاة لأن يعني بعض الناس يقولون لا شكرا ركبوا مكان الصلاة لماذا لا نجد الطهارة لهذه القراءة وهي غير من أجزاء الصلاة. ونقول ليست القراءة فقط هي جزء من أجزاء الصلاة. أول ما تفتتح الصلاة به ويقول لنا الله أكبر فلنقل لنا يجب المسلم أن يقول الله أكبر إنها لطهارة لأنها ركن من أركان الصلاة لا يتوقع على التسبيح والتحميد والتكبير بعد لا يوجد نوع من ذلك أبدا مع الاحتفال بما ذكرناه من الأفضل أن يذكر الله لطهارة. كذلك يقال تماما بالنسبة لنص القرآن أيضا نص القرآن يشرع وقد جاءت آثار عن بعض الصحابة أنهم كانوا يمتنعون فعلاً وفكراً يمتنعون فكراً عن مس القرآن إلا على وضوء. هذا فيه بيان لما هو الأفضل لمن يريد أن يمس القرآن أو أن يقرأ من القرآن. أما الإيجاب ويقول بأنه يحرم على المرأة غير الطاهر قد أعمرهم أن يمس القرآن هذا لا دليل عليه أبدا. والناس بلا شك متوهمون الناس عجلة وليست في دليل إطلاقا من ذلك مثلا ما يشتبه الأمر على كثير من الناس خاصة الذين لهم ولا ولو بعناية باتباع القرآن إن لا يقرأ قول الله عز وجل في القرآن لا يمسه إلا المطهرون. وقد وصل الخطأ في حمل هذه الآية على هذا الموضوع الذي نحن فيه أي بأن نفسر قوله عز وجل لا يمسه أي هذا المصحف الذي بين أيدينا إلا المطهرون أي إلا المتوضئون. وصل هذا الوهم إلى أن ينشر على كل نسخة تطبع في العالم الإسلامي من القرآن الكريم عنوان لا يمس إلا المطهرون. وهذا خطأ مش في خطأ آخر من حيث الخطأ الفكري العلمي أولا إما من حيث نشره وتعميمه بالناس ثانيا الآية التي تكتب على المحاريب كلما دخل عليها تسري المحراب وجد منها رزقا. المحراب يعني الطاقة. هذا كذب. هذا هين. المقصود بالمحراب هو مكان الصلاة. كلما دخل عليها زكريا المحراب يعني الغرفة التي كانت منعزلة فيها عن الناس تعبد الله عز وجل. هذا هو المحراب وليس المحراب هو هذا النور. ادخل المساجد منذ قديم مع أسف الشديد تأثرا بمحاريب الكنائس محاريب النصارى في كنائسهم. وأن الإسلام لم يكن محراب. مسجد الرسول عليه السلام لم يكن فيه محراب. ومن حافظ المفروض المسلم السيوطي حافظ السيوطي صاحب الجامع الكبير والجامع الصغير رسالة. يمكن أن رسالة أننا
إعلام العريب بحدود رؤية المحاريب
الثانية إعلام العريب. وهذا يعني بحث قوي جدا من كلمات نصوص على أهل العريب أن وجود المحاريب في المساجد من محدثات الأمور. الشاهد الآية السابقة لا يمسوا المطارون ليس لها علاقة بموضوع مس القرآن الذي هو دون إلينا. وهذا له شرح كبير أوجده بقدر الاستطاعة. فأقول لا يمسه الضمير هنا يرجع إلى الكتاب المخبور المذكور من قبل. لأن الله عز وجل يقول
إنه
نحن الكتاب لدينا. لا يمس الرجل الكتاب المخلوق. كتاب الغالب والحمد لله ليس مكلوما. لأن شنو المخلوق يمس محطوب يعني ولا تراه ولا تطول أيدي الشياطين. ولذلك الإمام مالك رحمه الله يعني فهم جيد ولطيف جدا الكتاب الموطأ في تفسير الآية حيث يقول أحسن ما سمعت في تفسيرها أنها كالآية التي في سورة عبسة كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة إمام البرلة يؤذن السفرة برائكه. هذول الملائكة هم أنفسهم المقصود أنهم يمسون وأن غيرهم لا يمسون ذلك الكتاب المكتوب. هذا قريب ومن قراءه الأخرى ومن أقواها أنه قال تعالى إلا المطهرون. نحن معشر البشر لا يجوز أن نصف أنفسنا مهما سمعنا وعلونا في الصلاة والتقوى بأننا مطهرون. نحن لسنا مطهرون ولا يوجد انسان مطهر ابدا بل نحن مليثون والصالح منا من يتكلف فيتطهر. الصالح منا من يتكلف يعني يتصنع الطهر وهذا ليس من شانه انه طاهر. اي مطهرون من الملائكه الموصوفين في القران الكريم بقول عز وجل لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يامرون. اما البشر فهم الذين أعلمهم الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. كذلك لما ذكر مسجد قباء قال له رجال يحبون أن يتطهروا. فنحن إذا كنا مثلهم فهريا لنا يعني نتطهر. أما مطهرين أيات أيات لا يوجد
أي
مثل أي الشاهد من سجاد هذه الآية وربط بهذا الموضوع هذا قطع شائع هو من أحسن من تكلم على هذه الآية بأحسن ما ذكرنا ومنه نحن استنبدنا هو العلامة ابن القيم الجوزية في كتابه أقسام القرآن. فهناك أفراد وأجل يعني في هذا الكتاب إن شاء الله. نعم
لو سمحت يا أخي السؤال ما حكم نتف الحاجبين في التجمل؟
ولذلك قال له عليه السلام كل خلق الله حسن. أينما واحد أو واحد حاجبه أو حاجبها مكروه على آخر هذا لا يملك الإنسان هذا خلق الله ويجب أن نرضى من خلق الله كما قال تبارك وتعالى لا ترى ما كان لنا خيرا نعم ذكر الله المهم أن ربنا عز وجل أي أبقال جاءت الآية وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له من خيرا سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا جواب رسول الأسئلة.
كنت أصدر حق الاشتراك في الحج والعمرة اللهم محل حج حدثتني وماذا يلزم من المشترك في منع من إكمال المسكين.
حكم الاشتراك الجواز وثمنته أنه إذا اشترك في من يوم الحج أو العمرة ثم أصابه شيء منعه من إتمام الحج أو العمرة وهذا يعرف في لغة الشرع بالإحصار، فإن أحصل فما استيسر من الهدي. هذا أمر واجب، كل من لم يتمكن من إتمام الحج فعليه الهدي وعليه الحج من العام المقابل، بخلاف من اشترط في أول إحرامه فقال اللهم محلي حيث حدثتني فهو في حل من وجود إعادة الحج الذي حيل بينه وبينه، ثم لا يجب عليه الهدي. بخلاف ما لو لم يشترط فهو الذي أراده الرسول عليه السلام بالحديث الصحيح المعروف عنه ألا وهو قول عليه السلام من كسر أو مرض أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى من قابل. هذا إذا لم يشترط، أما إذا اشترط فلا شيء عليه إطلاقا، مع التنبيه أن الإعادة عليه ولو كان قد حج فريضة أو حجة الإسلام. لو لم يشترط وأحصل ولم يتمكن من متابعة الحج فعليه من قابل إعادة الحج ولو كان أدى فريضة الحج. هذا جواب ما سألت.
جزاك الله خير.
يعني أنت تسأل عن حديث لا يقوم ولا يستقيم.
هنا سؤال سألقيني عليكم مع جوابه إن شاء الله بعد أن ألقي كلمة وجيزة حول أدب من آداب المجالس التي أهملها اليوم خاصة الناس فضلا عن عامتهم. من هذه الآداب هو التجمع والتكتل والتقارب في المجلس وعدم التباعد فيه، وهذا من حكم الشريعة في كثير من أحكامها الظاهرة والتي جاء التصريح بها في بعض الأحاديث الصحيحة. هناك مثلا في صحيح مسلم حديث جابر بن سمرة لما أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يوما فرآه متفرقين حلقات حلقات فقال لهم ما لي أراكم عيزين، ما لي أراكم عيزين أي متفرقين. وأهم من هذا ما يروي الإمام أحمد في كتابه المسند بالسند القوي عن أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه قال كنا إذا سافرنا
مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونزلنا تفرقنا في الشعاب والوديان فسافرنا يوما ونزلنا فما كنا ننزل فقال لهم عليه الصلاة والسلام إنما تفرقكم في هذه الشعاب والوديان إن تفرقكم في هذه الشعاب والوديان إنما هو من عمل الشيطان. قال فكنا بعد ذلك إذا نزلنا في مكان اجتمعنا حتى لو جلسنا على بساط لوسعنا. فشو رأيكم أنتم جالسين هنا في سطح ممهد مسهل؟ فهذا التفرق ليس من سنة الإسلام، ولذلك فكلما تدامت الحلقة كلما كانت مشمولة برحمة الله عز وجل وفضله. وكثير من الناس يجهلون أن هناك ارتباطا وثيقا جدا بين ظاهر الإنسان وباطنه، وهذا الارتباط الوثيق مما توافرت كثير من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الدلالة عليها، ولعلكم تعلمون العبارة التي تذكر في كثير من الكتب: الظاهر عنوان الباطن. وهذا الذي أشار إليه الشاعر قديما حين قال: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس فاعلم. فلابد ما يكون هناك ارتباط بين الظاهر وبين الباطن. لذلك عني رسول الله صلى الله عليه وسلم عناية بالغة في إصلاح ظواهر المسلمين فضلا عن باطنهم، فهو عليه السلام كما جاء بإصلاح القلوب والبواطن فذلك جاء بإصلاح الأجساد والظاهر معا. فليس الأمر فقط كما يقول كثير من الناس العبرة بما في الباطن، نعم العبرة بما في الباطن، لكن ذلك لا يستلزم عدم العناية بالظاهر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام حينما رأى ذلك الرجل أو سمع ذلك الرجل يقول والرسول عليه السلام يعظ الناس على طاعة الله واتباع كتابه، قام ذلك الرجل ليقول له: ما شاء الله وشئت يا رسول الله. فغضب عليه السلام غضبا شديدا وقال: قل ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده. هذا لفظ ظاهر ظهر من لسان ذلك الصحابي خطأ منه، لكن هذا الظاهر خلاف باطنه يقين، لأن باطنه كان عامرا بالإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لما أخطأ في اللفظ لم يسكت الرسول عليه السلام عنه، بل أصلح له عبارته وقال له: قل ما شاء الله وحده. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا أن هذا الرجل ما قصد ما دل عليه لفظه، لفظه دل على أنه جعل الرسول شريكا مع الله في إرادته تبارك وتعالى، لكن هذا الصحابي يعلم أن مشيئة الله تبارك وتعالى قبل كل شيء وفوق كل شيء، لأنه يقرأ في القرآن الكريم: وما تشاءون
إلا أن شاء الله رب العالمين. ولا أحد يظن أن ذلك الصحابي يجهل هذه الحقيقة، لكن أخطأه لسانه. أخطأه لسانه، لكن الرسول عليه السلام أصلحه إياه ودله على ما يقول. قال له: قل ما شاء الله وحده، وفي رواية أخرى: ما شاء الله ثم شئت. والأحاديث في هذا الصدد كثيرة، ولست الآن في صدد بيانها لأنها كلمة حول التجمع في المجلس وعدم التفرق فيه، ولكني قبل أن أنهيها أرى نفسي مضطرا أن أذكر بحديث آخر فقط بما فيه من الروع في اهتمام الرسول صلوات الله وسلامه عليه بإصلاح تعابير الناس وظواهرهم، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن لقيست. ما معنى لقيست في اللغة يساوي خبثت؟ لقيست لغة بمعنى خبثت، لكن كلمة الخبيثة خبيثة، وما أراد الرسول عليه السلام أن يتلفظ بها المسلم حينما يجد في نفسه شيء من هذه الخباثة بلفظة الخبث، وإنما عبر به عنها إلى لفظة لقشة. وهذه اللفظة بطبيعة الحال وأنتم عرب ما تعرفونها، لكن سيد العرب والعجم هو علمكموها، وقال: لا يقول أن أحدكم خبثت نفسي ولكن لقشت. هذا يتأدب المسلم مع نفسه لأنه مسلم، فما بالك التأدب مع الله ومع نبيه عليه الصلاة والسلام. فبالأحرى أن يتأدب المسلم مع الله ثم مع رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يأتي بعبارة قد تمس مقام النبوة أو مقام الرسالة. آنفا، والسائل ينبغي أن يلاحظ هذا، سألني سائل بيني وبينه، قال لعله قال: هل يشرع أو هل يجوز أن يقول السامع للأذان إذا قال المؤذن
مثلا إذا كان يسب الكافر في وجهه أو بقفاه يبلغه ذلك، ربما يسب المسلم ويسب دينه ونبيه إلى آخره، فإن ذلك يحرم سب المسلم بالمسلم.
في الآية: لا يمسون المطهرون، المقصود بالمطهرون المؤمنون أم المتوضئون، فما الحكم من عدم أخذ القرآن للبلاد الكافرة؟
المقصود بالآية لا هذا ولا هذا، إنما المقصود الملائكة، وهو إخبار من الله عز وجل عن الملائكة، وليس هذا من القرآن، وإنما الذي هو في اللوح المحفوظ. فهذا المصحف الذي هو في اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة المقربون، أي جملة خبرية وليست جملة إنشائية، يعني تصدر حكما شرعيا. الله يتحدث عن الواقع، أن القرآن يعني الذي هو في الكتاب المكنون يعني اللوح المحفوظ، هذا لا يمسه إلا المطهرون وهو الملائكة المقربون. أما المصحف الذي بين أيدينا فهذا يمسه الصالح الطالح والمؤمن الكافر، وليس يعني ربنا عز وجل بهذه الآية البشر مطلقا سواء كانوا صالحين أو طالعين، وإنما يعني كما قلنا الملائكة المقربين. أما السفر بالقرآن والمصحف إلى أرض العدو فلا يجوز إلا إذا أمن أن يمس بسوء وأن يوان، فيجوز حين ذات إذا أمن أن يهان المصحف
يجوز إدخاله إلى أرض الكفار لعلهم يعني يتمكنون من قراءته ودراسته.
لا شك أن ذكر الله تبارك وتعالى لا مقدسته ولا حرمته. ولذلك فمن المهم علينا من علماء المسلمين أن قراءة القرآن على طهارة كاملة هو الأفضل وهو اللائق بعظمة كلام الله عز وجل. وإذا كان قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبى أن يتلفظ اسم من أسماء الله عز وجل رضي الله السلام إلا على طهارة في الحديث المعروف في السنن كمسند أحمد وغيره أن رجلا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وما كان منه عليه السلام إلا أن بادر إلى الجدار وتوضأ ورد السلام وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. أن يذكر الله لأن السلام اسم أسماء الله ورجع أيضا في الحديث الصحيح في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري من حديث عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. هذا السلام كره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يرده على من سلم عليه إلا على طهارة القرآن وهو غير طاهر سواء الطهارة الصغرى أو الكبرى لعدم وجود دليل محرم على المسلم أن يقرأ القرآن وهو على غير طهارة. لكن هذا الحديث فيه حد واضح جدا على أن يقرأ القرآن وهو على طهارة كاملة. لكن هنا شيء هذا الحكم وهو الأفضل الشرط الأكمل الكامل لا يستطيع كل مكلف من المسلمين إلا الرجال فقط. أما النساء فتارة وتارة. وآمثا سمعتم قول الرسول عليه السلام السيدة عائشة في حاله قال لها اسمعي ما يسمع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي. فهو إذا لا يقال لها توضعي كما نقول الرجل لأنها لا تستطيع شرعا أن تتوضأ لا تستطيع شرعا أن تطهر. ولذلك فلها أن تقرأ ما شاء في القرآن بدون ما نقول مرجوح رايه كما نقول بالنسبة للرجل جيد مثلا نقول عليه أن يغتسل لأنه يستطيع أن يغتسل وبذلك يطهر فنقول أفضل لك أن تتوضأ. أما المرأة الحائض أما المرأة النفساء التي قد يملي عليها في بعض الأحيان أو في جنس من أجناس النساء 40 يوما أو أكثر وهي في حالة النفاس فنقال لها لا تقرأي ليس عندنا دليل يمنع المسلم عامة رجالا رجلا النساء يمنعهم من قراءة القرآن إلا على طهارة. والحديث الذي رواه الترمذي في سنه من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن حائض ولا جنب
هذا حديث منكر كما يقول من السنة أحمد بن حنبل. لا يصح هذا الحديث، لو كان صحيحا وجب الانتهاء إليه. بالإضافة إلى ضعف هذا الحديث، وما قد يكون في الباب من أمثال الضعاف، فأمامنا حديث السيدة عائشة حيث أمرها وأذن لها أن تصنع كل شيء يصنعه الحاج، إلا أنها لا تصلي ولا تطوف. ترى الحاج لا يقرأ القرآن، وإن هناك مسلم قراءة القرآن، لأن هناك الفراغ وهناك التوجه، الحاج بكلمته إلى الله تبارك وتعالى بلا شك يقرأ القرآن. أيضا هذا الحديث في أذن مباشر للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن، فلا يجوز أن يمنع النساء من قراءة القرآن بحجة أنها غير طاهرة. لو أن الله منعها كما منعها من الصلاة لوقفنا عند هذا المنع وانتهينا، لكننا نجد الصالحين قد أوحى إلى الرسول الكريم بالتفريق بين الصلاة وبين أجزاء الصلاة، يعني بعض الناس يقولون لا شك فيها ركن مكان الصلاة، لماذا لا نوجب الطهارة لهذه القراءة وهي جزء من أجزاء الصلاة؟ ونقول ليست القراءة فقط هي جزء من أجزاء الصلاة، فأول ما تفتتح الصلاة به هو قولنا الله أكبر، فلنقل لما يجوز المسلم أن يقول الله أكبر إلا على طهارة، لأنها ركن من أركان الصلاة. ولكن قال عن التسبيح والتحميد والتكبير العظيم لا يوجد مهر من ذلك ابدا، مع الاحتفال بما ذكرناه من الافضل ان يذكر الله لطهاره. كذلك يقال تماما بالنسبه لنص القران، ايضا نص القران يشرع، وقد جاءت اثار عن بعض الصحابه انهم كانوا يمتنعون فعلا وشكرا من تمر فكرا عن نص القرآن إلا على وضوء، فهذا فيه بيان لما هو الأفضل لمن يريد أن ينص القرآن أو أن يقرأ من القرآن. أما الإيجاب ويقول بأنه يحرم على المرأة غير الطاهر فتعم الرجل أن ينص القرآن، هذا لا دليل عليه أبدا. والناس بلا شك متوهمون بما شعر لك، وليست في دليل اطلاقا من ذلك. مثلا ما يشتبه الامر على كثير من الناس خاصه الذين لهم وله ولهم عنايه بكتاب القران، ان يقرا قول الله عز وجل في القران لا ينسه الا المطهرون. قد وصل الخطأ في حمل هذه الآية على هذا الموضوع الذي نحن فيه، أي بأن نفسر قوله عز وجل لا يمسه أي هذا المصحف الذي بين أيدينا إلا المطهرون أي إلا المتوضئون. وصل هذا الوهم إلى أن ينشر على كل نسخة تطبع في العالم الإسلامي من القرآن الكريم عنوان لا يمسه إلا المطهرون، وهذا خطأ. يشبه خطأ آخر من حيث الخطأ الفكري العلمي، أولا ثم من حيث نشره وتعميمه بالناس ثانيا. الآية التي تكتب على المحاريب كلما دخل عليها تفري المحراب وجد منها رزقا، المحراب يعني هذه الطاقة، هذا كذب، هذا جهل. المقصود بالمحراب هو مكان الصلاة، كلما دخل عليها زكريا المحراب يعني الغرفة التي كانت منعزلة فيها عن الناس تعبد الله عز وجل، هذا هو المحراب وليس المحراب هو هذا الغرفة. ادخل المساجد منذ قديم مع أسف الشديد تأثرا بمحاريب الكنائس، محاريب النصارى في كنائسهم، وأن الإسلام لم يكن محراب. نسبة الرسول عليه السلام لم يكن فيه محراب، ومن حافظ المفهوم المصري السيوطي حافظ السيوطي صاحب الجامع الكبير والجامع الصغير رساله يمكن ان نسوي المال
الاعلام الغريب بحدود رؤيه البحريه
الكبيره الاعلام الغريب وهذا يعني بحث قوي جدا وان كلمات نصوص عن اهل العلم ان وجود المحارم في المساجد مما قتلت الامور الشريف الايه السابقه لا يمس المطهرون ليس لها علاقه بموضوع مس القران الذي هو بين ايدينا وهذا له شرح كبير اوهده بقدر الاستطاعه فاقول لا يمس الضمير هنا يرجع الى الكتاب المخبور المذكور من قبل لان الله عز وجل يقول
إنه
أم الكتاب لدينا لا يمس راجل الكتاب المخلوق كتاب الغالة والحمد لله ليس مخلوقا لأن شرعنا مخلوق لا نفسه مخطوب يعني ولا تراه ولا تطول أيدي الشياطين ولذلك لأن النابخ رحمه الله يعني فهم جيد ولطيف جدا الكتاب الموطأ في تفسير هذه الآية حيث يقول أحسن ما سمعت في تفسيرها أنها كالآية التي في سورة عبسة كلا إما تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة إمام برنا يؤذن السفرة برائكم هذول الملائكة هم أنفسهم المقصود أنه بالرسول وأن غيرهم لا يمسون ذلك الكتاب المكتوب هذا قريب ومن القراءة الأخرى ومن أقواها أنه قال تعالى إلا المطهرون نحن معشر بشر لا يجوز أن نصف أنفسنا مهما سمعنا وعلونا في الصلاة والتقوى بأننا مطهرون نحن لسنا مطهرون ولا يوجد انسان مطهر ابدا بل نحن مليثون والصالح منا من يتكلف فيتطهر الصالح منا من يتكلف يعني يتصنع الطهر وهذا ليس من شانه انه طاهر اي مطهرون من الملائكه الموصوفين بالقران الكريم بقول عز وجل لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يامرون اما البشر قول الذين عناهم الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين كذلك لما ذكر مسجد قباء قال له رجال يحبون أن يتطهروا فنحن إذا كنا مثلهم طهريا لنا يعني نتطهر أما مطهرين أو لا تيار
ما أي مسجد
أي
مسجد
الشاهد من سجاد هذه الآية وربط بهذا الموضوع هذا خطا شائع هو من أحسن من تكلم على هذه الآية بأحسن ما ذكرنا ومنه نحن استنبدنا هو العلامة ابن القيم الجوزية في كتابه أقسام القرآن فهناك أفراد وأجل يعني في هذا الكتاب إن شاء الله نعم
لو سمحت يا أخي السؤال ما حكم نفس الحاجبين للتجمل؟
الله العظيم ولذلك قال له عليه السلام كل خلق الله حسن أيضا واحد أو واحد حاجبه أو حاجبها مكروه مع الآخر هذا لا يملك الإنسان هذا خلق الله يجب أن نرجع من خلق الله كما قال تبارك وتعالى لا ترى ما كان لنا خيرا في أوله ما أن ذكر الله المهم أنه ربنا عز وجل أي الآن جاءت الآية وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له من خيرا سبحانه وتعالى عما يشركون هذا جواب رسول الله الأخير
ما حكم الاشتراك في الحج والعمرة اللهم محل حي الفلسطيني وماذا يلزم من لم يشترك فمنع من إكمال نسكه
حكم الاشتراك
الجواز وثمرته أنه إذا اشترك في بنيوب الحج أو العمرة ثم أصابه شيء منعه من إتمام الحج أو العمرة وهذا يعرف في لغة الشرع بالإحصار، فإن أحصل فما استيسر من الهدي. هذا أمر واجب، كل من لم يتمكن من إتمام الحج فعليه الهدي، وعليه الحج من العام المقابل، بخلاف من اشترط في أول إحرامه فقال اللهم محلي حيث حدثتني، فهو في حل من وجود إعادة الحج الذي حيل بينه وبينه، ثم لا يجب عليه الهدي، بخلاف ما لو لم يشترط فهو الذي أراد الرسول عليه السلام بالحديث الصحيح المعروف عنه ألا وهو قوله عليه السلام: من كسر أو مرض أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى من قابل. هذا إذا لم يشترط، أما إذا اشترط فلا شيء عليه إطلاقا، مع التنبيه أن الإعادة عليه ولو كان قد حج فريضة أو حجة الإسلام. لو لم يشترط وأحصل ولم يتمكن من متابعة الحج فعليه من قابل إعادة الحج ولو كان أدى فريضة الحج. هذا جواب ما سألت.
جزاك الله خير.
يعني انت تسأل عن الحديث لا يكون ولا
يستغفر. هنا سؤال سألقيه عليكم مع جوابه ان شاء الله بعد ان القي كلمه وجيزه حول ادب من اداب المجالس التي اهملها اليوم خاصه الناس فضلا عن عامتهم. من هذه الآداب هو التجمع والتكتل والتقارب في المجلس وعدم التباعد فيه، وهذا من حكم الشريعة في كثير من أحكامها الظاهرة والتي جاء التصريح بها في بعض الأحاديث الصحيحة. هناك مثلا في صحيح مسلم حديث جابر بن سمرة لما أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يوما فرآهم متفرقين حلقات حلقات، فقال لهم: ما لي أراكم عزين، ما لي أراكم عزين، أي متفرقين. وأهم من هذا ما يروي الإمام أحمد في كتابه المسند بالسند القوي عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: كنا إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونزلنا تفرقنا في الشعاب والوديان، فسافرنا يوما ونزلنا كما كنا ننزل، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: إنما تفرقكم في هذه الشعاب والوديان، إن تفرقكم في هذه الشعاب والوديان إنما هو من عمل الشيطان. قال: فكنا بعد ذلك إذا نزلنا في مكان اجتمعنا
حتى لو جلسنا على بساط لوسعنا. فشو رأيكم أنتم بقى جالسين هنا في سطح ممهد مسهل؟ فهذا التفرق ليس من سنة الإسلام، ولذلك فكلما تضامت الحلقة كلما كانت مشمولة برحمة الله عز وجل وفضله. وكثير من الناس يجهلون أن هناك ارتباطا وثيقا جدا بين ظاهر الإنسان وباطنه، وهذا الارتباط الوثيق مما توافرت كثير من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الدلالة عليها، ولعلكم تعلمون العبارة التي تذكر في كثير من الكتب: الظاهر عنوان الباطن. وهذا الذي أشار إليه الشاعر قديما حين قال: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. فلا بد ما يكون هناك ارتباط بين الظاهر وبين الباطن. لذلك عني رسول الله صلى الله عليه وسلم عناية بالغة في إصلاح ظواهر المسلمين فضلا عن باطنهم. فهو عليه السلام كما جاء لإصلاح القلوب والبواطن، فذلك جاء لإصلاح الأجساد والظاهر معا. فليس الأمر فقط كما يقول كثير من الناس العبرة بما في الباطن. نعم العبرة بما في الباطن، لكن ذلك لا يستلزم عدم العناية بالظاهر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام حينما رأى ذلك الرجل أو سمع ذلك الرجل يقول والرسول عليه السلام يعظ الناس على طاعة الله واتباع كتابه، قام ذلك الرجل ليقول له: ما شاء الله وشئت يا رسول الله. فغضب عليه السلام غضبا شديدا وقال: قل ما شاء الله وحده. ما شاء الله وحده، هذا لفظ ظاهر ظهر من لسان ذلك الصحابي خطأ منه، لكن هذا الظاهر خلاف باطنه يقين، لأن باطنه كان عامرا بالإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لما أخطأ في اللفظ لم يسكت الرسول عليه السلام عنه، بل أصلح له عبارته وقال له: قل ما شاء الله وحده. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا أن هذا الرجل ما قصد ما دل عليه لفظه. لفظه دل على أنه جعل الرسول شريكا مع الله في إرادته تبارك وتعالى، لكن هذا الصحابي يعلم أن مشيئة الله تبارك وتعالى قبل كل شيء وفوق كل شيء، لأنه يقرأ في القرآن الكريم: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولا أحد يظن أن ذلك الصحابي يجهل هذه الحقيقة، لكن أخطأه لسانه. أخطأه لسانه، لكن الرسول عليه السلام أصلحه إياه ودله على ما يقول، قال له: قل ما شاء الله وحده، وفي الآية الأخرى: ما شاء الله ثم شئت. والأحاديث في هذا الصدد كثيرة، ولست الآن في صدد بيانها لأنها كلمة حول التجمع في المجلس وعدم التفرق فيه،
ولكني قبل أن أنهيها أرى نفسي مضطرا أن أذكر بحديث آخر فقط بما فيه من الروعة في اهتمام الرسول صلوات الله وسلامه عليه بإصلاح تعابير الناس وظواهرهم، ألا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن لقست. ما معنى لقست؟ اللغة يساوي خبثت. لقست لغة بمعنى خبثت، لكن كلمة الخبيثة خبيثة، وما أراد الرسول عليه السلام أن يتلفظ بها المسلم حينما يجد في نفسه شيء من هذه الخباثة بلفظة الخبث، وإنما عزل به عنها إلى لفظة لقست. وهذه اللفظة بطبيعة الحال وأنتم عرب ما تعرفونها، لكن سيد العرب والعجم هو علمتموها وقال: لا يقول أن أحدكم خبثت نفسي ولكن لقست. هذا من تأدب المسلم مع نفسه لأنه مسلم، فما ذلك التأدب مع الله ومع نبيه عليه الصلاة والسلام. فبالأحرى أن يتأدب المسلم مع الله ثم مع رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يأتي بعبارة قد تمس مقام النبوة أو مقام الرسالة. آنفا، والسائل ينبغي أن يلاحظ هذا، سألني سائل بيني وبينه، قال لعله قال: هل يشرع أو هل يجوز أن يقول السامع الأذان إذا قال المؤذن